بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. إنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيوم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم سيدور حول بعض الأحاديث المتعلقة بالرضاعة، وذلك لأن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة ويكثر الحديث حوله. فجاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة بعدما دخل عليها وكان عندها رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وبقية الأحاديث المتعلقة بأحكام الرضاعة. الرضاع هو مص الثدي، والمعنى أن الرضاع كان معروفا في الجاهلية فأكده الإسلام، لكن ضبطه بضوابط وحده بحدود ووضع له شروط. فالرضاع المحرم هو ما اشتمل على شرطين: الشرط الأول أن يكون 5 رضعات، لما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن، وكن فيما يتلى من القرآن. والمعنى بأن الرضاع كان في أول الأمر 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. الشرط الثاني، وأيضا في قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولذلك قالوا الرضاع التي ينشز بها العظم ويتربى بها اللحم هو ما كان في الحولين، الشرط الثاني ما كان في الحولين، والدليل على ذلك الآية التي ذكرتها قبل قليل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا فالرضاعة الكاملة هي ما تم في الحولين، وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكرته قبل قليل أن الرضاعة ما كانت في الحولين. وهذه المسألة حقيقة يعني مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى جواز الزيادة على الحولين بشيء يسير وغير ذلك. إذن بالنسبة للرضاع المحرم هو ما اشتمل على هذين الشرطين: 5 رضعات وفي الحولين. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الرضعة. الرضعة الراجح من قول أهل العلم هي الوجبة، فالطفل إذا رضع رضعة كاملة يعني أشبه بوجبة، حتى لو ترك الثدي لكن ليس استغناء عنه، وإنما لعطاس، وإنما لتثاؤب، وإنما لنظر، وإنما لتنفس مثلا، هذا كله لا يلغي الرضعة، بل تبقى رضعة كاملة، 5 رضعات معلومات. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية يعني انتشار التحريم. فالطفل إذا رضع 5 رضعات معلومات في الحولين فإن التحريم يتعدى إليه فقط فيما يتعامل به مع أمه من الرضاعة ووالده من الرضاعة والفروع والأصول والحواشي. ما معنى ذلك؟ يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيقام الولد الرضيع هذا مقام الولد النسبي. فمن الذي يحرم على الولد النسبي؟ يحرم على الولد الرضيع. يعني مثلا الآن الولد النسبي يحرم عليه مثلا عمته وخالته وأخته وبنت أخته وبنت أخيه، ها؟ كذلك الولد من الرضاعة، فكل من له اتصال بالنسب وكذلك بالمصاهرة أيضا في قول الجمهور بهذه المرأة التي أرضعته فإنه يحرم عليهم، يحرم عليه. وكذلك فيما يتعلق بالمحرمية، بمعنى أنه يجوز له الخلوة بأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته من الرضاعة وبنت أخته من الرضاعة وبنت أخيه من الرضاعة، والنظر والخلوة والسفر يكون محرم لهم. أما بقية الأحكام فلا، يعني لا تتعدى الأحكام إلى مثلا قضية الإرث، فلا يرث ولا يورث بسبب الرضاعة، ولا يتعدى إلى مسألة النفقة فلا يجب عليه ولا يجب له مسألة النفقة، ولا يتعدى إلى قضية الولاية في النكاح فلا يجب له ولا يجب عليه، وهكذا هكذا. يعني فإذا قصرناها وفهمنا بأن مقتصرة فقط على مسألة الحرمة والمحرمية، عرفنا أن كل ما هو من حقوق الولد النسبي سواء له أو عليه لا تتعدى إلى الولد من الرضاعة إلا في هذين الأمرين. يبقى عندي مسألة وهي قضية فهم بعض الناس أن الرضاع المحرم هو إذا كان مع الطفل الذي رضع معه، وهذا من أعجب الأمور ومن المفاهيم المغلوطة. يقولوا لك والله مثلا هو رضع مع فلان أو مع فلانة، ما رضع مع الكبير، ما رضع مع الصغير، هذا جاب فيما بعد، وهذا غلط. العبرة يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، العبرة بالرضاع من المرأة، سواء كانت ترضع طفل أو لا ترضع طفل، سواء كان له أخ قد مات، يعني لها ولد قد مات يكون له يكون أخ هذا له من الرضاعة. بمعنى لو أن أفترض امرأة أرضعت طفل ولها ابن كبير مات ومتزوج عنده أولاد، أولاد هذا الابن يصير هو من يصير عمهم من الرضاعة، أو عندها بنت مثلا توفيت عندها أولاد، يصير هذا الولد الرضيع يصير خالهم من الرضاعة، يصير خالهم من الرضاعة. يعني أريد أن أوصل معلومة وهي أن الإنسان إذا رضع من امرأة كل أولاد المرأة إخوان له، سواء كانوا صغار أو كبار، أحياء أو أموات، هذا هو المعنى. هذه أهم مسائل فيما يتعلق بقضية الرضاعة، أحببت أنني أذكرها في هذا المقام. صلى الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم أيها الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ محمد فضل.
السؤال الأول، لو واحد شخص يريد أن يصلي فهو يعني ما يعرف هو هل نام أو لا، يعني ما يعرف، فهل يبني على يعني كيف يبني على أنه نام أو لا؟
وقبل النوم كان متوضئ؟
نعم كان متوضئ.
ماشي.
طيب السؤال الثاني، يعني حين شخص ملتزم يعني في الصف الأول في المسجد، فالحين بسبب التباعد فصار يعني العدد قليل مثلا الصف. طب لو يعني شخص إجا مبكر يعني قبل الأذان ونيته الصف الأول مثلا، ولما يعني ما لقى يعني ما لقى مكان صف، هل له أجر صف الأول أو لا؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع الرد فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال لأخ محمد بالنسبة لي يقول إذا كان الشخص متوضأ ثم أراد أن يصلي والشك يقول هل يعني نام أو لا بعد الوضوء، هل فضل الشيخ يصلي أو يعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا كان متوضئا ثم شك بالحدث من خروج الريح مثلا أو دخوله الحمام أو نومه، فإن الشك مطروح هنا ويبني على اليقين، وذلك لأن الله جل وعلا قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شك هل خرج منه شيء أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولذلك الشك هنا ضعيف أمام اليقين القوي. فقول الأخ السائل بأنه ما يدري هل نام أم لا، هل كذا أم لا، هذا كله شكوك وظنون لا يعني تصمد أمام اليقين، ألا وهو كونه قد تطهر الطهارة الكاملة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إذا كان فضل الشيخ الشك في أيهما، يعني قبل، هل النوم قبل أو الوضوء، يعني تذكر أنه متوضئ وتذكر أنه نائم لكن لا يعرف من هو يعني أقدم،
هو ذكرنا أنه لا يمكن أن يكون الشك إلا في أحدهم، لا يمكن أن يكون الشك في إلا أحدهم، فإذا شك في الطهارة فالأصل أنه محدث، وإذا شك في الحدث فالأصل أنه متطهر. أما قضية أنه يتردد أيهما، لا بد أن يترجح عنده أحد الأمرين، لأنه ما يمكن أن يجتمعان إما هذا وإما هذا. فإذا كان الأصل هو غير متوضأ ثم شك هل توضأ بعد استيقاظه من النوم مثلا، نقول توضأ لأن الأصل الحدث، اليقين الحدث. إذا كان متوضأ ثم شك بعد ذلك هل نام هل أحدث، فنقول لا، تبقى على ما أنت عليه لأن اليقين الطهار.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول شخص ملتزم بالصف الأول قبل يعني كورونا، يقول الآن بسبب التباعد فيقول الصف الأول يعني فيه عدد قليل، إذا يقول فضل الشيخ مثلا وصل إلى المسجد لكن لم يجد مكان في الصف الأول، فيقول هل له أجر الصف الأول؟
الحمد لله، بالنسبة للمسابقة إلى الصف الأول تكون بالتبكير في الذهاب إلى المسجد، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكون الإنسان في السابق قبل الكورونا يحافظ على الصف الأول، فهذا الدليل على أنه كان يبكر بالذهاب إلى المسجد. أما الآن فيظهر والله أعلم بأن التبكير ضعف عنده، بدليل أنه يجد من سبقه إلى الصف الأول. صحيح أن الصف الأول أصبح عدده قليل، لكن بإمكانه أن يسابق إليه، والذي يظهر بأنه لا يأخذ أجر الصف الأول كما السابق، لأنه ترك المسابقة، ترك المسابقة. فالمسابقة في هذه الأيام كالمسابقة في السابق قبل زمن كورونا هي، إلا أن في هذا الوقت تحتاج إلى تقديم الوقت أكثر حتى يحظى بالصف الأول.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ سيد، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سيد.
الله يحييك شيخ عزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
عندي سؤال بخصوص عن الصور.
نعم.
نحط في البيت، يعني لا تدخل ملاك في البيت، يعني مثلا هي مثلا هذه الصور والتماثيل. فالحين تدخل من حكمة الشيخ عزيز الصور مثلا موجودة في ألبومات داخل كبات حاطيها، وهذا يعني في عندك ألبومات ولا شيء أشياء حاطنا أنت في الكبات في السد وهذا، هل يعني تدخل من ضمنها الأشياء؟ ما معلقة في الإدار ولا شيء، يعني إيه بس محطوطة يعني مثلا داخل هذا.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خسي، تسمع الرد فضل الشيخ، حياك الله. فضل الشيخ سؤال الأخ سعيد، بالنسبة للصور يقول إذا كانت في يعني وضعها في ألبوم داخل خزانة، هل فضل الشيخ يعني هذا الأمر أيضا غير جائز؟
الحمد لله، معلوم الخلاف بين العلماء في الصور التي لها، التي صور ذوات الأرواح وهي ليست لها ظل، صور ذوات الأرواح والتي ليس لها ظل، فالخلاف معروف بين الفقهاء ما بين مبيح وما بين مانع وما بين مبيح للحاجة. والكلام هنا على جواب الأخ السائل فيما يتعلق ب يعني باختياره هو القول بالمنع، فهل يعني كون الصور مخفية يكون بهذا قد أزال المانع من دخول الملائكة؟ الجواب نعم، نص على هذا العلماء على أن مثل هذه الصور إذا كانت مخفية موضوعة في ألبومات أو مغطاة أو شيء من هذا القبيل لا تأخذ الحكم الذي فيما يتعلق بدخول الملائكة كما تأخذه الصور الأخرى التي تعلق مثلا أو تبرز.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. أنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر.
السلام عليكم شيخ عزيز
الله. حياكم الله، أهلا وسهلا.
عن نهاية في البغرة.
نعم.
لا رحمن ومن أظن من منع مسجد الله أن يذكر فيها اسم دعاء خرابها إلى آخر الآية. ما من هم اللي يمنعوا؟ قال الإمام، قال من هم؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فضل الشيخ سؤال الأخ عمر بالنسبة للآية، يقول ما المقصود بالآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه؟
الحمد لله، هذه الآية نزلت في المشركين الذين حالوا بين المسلمين وبين دخولهم المساجد. قال تعالى ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. ولذلك الذي يتأمل في الآية وفي سياق الآية يعلم بأن نزلت في المشركين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل يقول مسحت على الجوارب لصلاة الظهر وبعد أذان العصر تذكرت أني لم أكن أصلا على وضوء قبل المسح، هل يجب أن نعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، من شروط صحة المسح على الجوربين أن يلبسهما على طهارة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولذلك إذا تذكرت فيما بعد ذلك بأنك مسحت عليهما بعد لبسهما على غير طهارة فوضوءك غير صحيح. وإذا قلنا بعدم صحة الوضوء نقول أيضا بعدم صحة الصلاة، فيلزمك أن تعيد الوضوء وأن تعيد جميع الصلوات التي صليتها بهذه الطريقة.
ذاك الله خير فالشيخ، أيضا يقول هل نظام المزادات في البيع جائز؟
الحمد لله، نعم، الجواب نعم، يجوز البيع بالمزاد. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قصعة وحلسا لرجل كان يسأل، فسأله ما الذي في بيت؟ قال حلس وقصعة، فعرضهما في السوق فقال رجل بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال رجل بدرهمين فباعهما. فذهب العلماء إلى أن هذا الحديث أصل في جواز بيع البيع بالمزاد، وهو أن يعرض رجل سلعته ويبيعها على من يعطي سعرا أعلى. نعم.
جزاك الله خير الشيخ، معنا خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يعافيك، تفضل خالد.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
أول بخصوص مسح الجورب، لأن أنا بسمع أنه لازم الجورب يكون سميك. السؤال إذا كان واحد بس جوربين فوق بعض على وضوء، فهل يمكن يمسح الجورب الخارجي باعتبار أنه صار سميك بهذا الشكل؟ والسؤال الثاني بخصوص أن الواحد كيف نصيحة للشيخ الوقاية لأهله وأولاده من الحفظ، يعني من
التحصين. نعم.
جزاك الله شو الخير.
جزاك الله خير خالد، تسمع لجواب الشيخ. نعم. وزع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وهزاع.
الله يحييك الشيخ، أنا عندي سؤال، أنا الله يسلمك ساكن في العين وداوم وبضبه، يعني تقريبا 130 كيلو. أجمع الصلوات يوميا يعني أصل الظهر هناك في الدوام مع العصر ويهني في العين يعني أرجع قبل صلاة العصر فهذا متكرر يومي فهل يجوز بارك الله فيك هذا الفعل
يعني تجمع الظهر مع العصر في أبو ظبي
هي نعم ويه في العين يعني ما أصل
تصل قبل العصر
قبل العصر
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير بهزاء تسمع الرد في الشيخ مروان فضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخ مروان الله يحفظك
بغيت أسأل بخصوص الرجل يعني هل يجوز يدخل مثلا قاعة العرس كون هو الزوج يعني
نعرس
هل يعني هو بيدخل 10 دقائق ربع ساعة هل هالشيء يعني محرم أو جائز
إن شاء الله جزاك الله خير أخ مروان تسمع الرد في الشيخ نعم كلمة أخرى نعم عبد الله تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عندي سؤال
نعم
الحين لما أنا أطلع ساعات يعني حرمت تكون معاي
نعم
أنا الحمد لله حين تدخل المساجد فأنا أقدر أنت أصلي في المسجد حرمتي كيف صليات نسائية مسكرة فكيف يعني صلي تقدر تصلي وهي قاعدة في السيارة باتجاه الصلاة يعني ولا كيف تنزل من السيارة تصلي
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم. جيف الشيخ سؤال لخالد بالنسبة للمسح على الجورب يقول فالشيخ سمع أنه اشترط أن يكون إذا يعني الجورب يكون سميك حتى يصح المسح عليه. فيقول فالشيخ إذا يعني لبس جوربين فوق بعض هل يصح أن يمسح على الذي فوق ولا يمسح على الداخل؟
الحمد لله ذكر العلماء أن من شروط صحة المسح أن يكون الجورب صفيقا يعني سميكا وأما إذا كان خفيفا فموضع خلاف بين العلماء والذي يظهر والله تعالى أعلم صحة المسح على الجورب حتى وإن كان خفيفا لأن القاعدة الشرعية في باب المسح على الخفين والجوربين هو مسح الساتر للقدمين سواء كان خفا أو جوربا أو لفافة أو غير ذلك لكن عموما ما دام الأخ سأل ويقول بأنه لبس جوربين فوق بعض نعم يجوز له أن يمسح على الفوقاني ولو لم يمسح على التحتاني فما دام أنه لبسهما وظاهر بينهما يجوز أن يمسح على الفوقاني ولو لم يكن قد مسح على التحتاني
جزاك الله خير الشيخ أيضا يقول كيف حصن أبنائي وأهلي من السحر والعين والحسد
الحمد لله طبعا بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يعلم أهله وأولاده أذكار الصباح وأذكار المساء وهذه التحصينات وأن يجعلهم هم يتولون ذلك ولذلك أخي الفاضل أول خطوة من الخطوات أن تلقن الأهل والأولاد أذكار الصباح والمساء ففيهما من التحصينات والأدعية الشيء العظيم المسألة الثانية أمرهما بطاعة الله والابتعاد عن معصية الله فإن المعصية شؤم والطاعة نفع وخير وبركة المسألة الأخرى تعلمهم أذكار النوم تعلمهم أذكار النوم فإذا جاء الواحد منهم عند النوم يذكر الله عز وجل بالأدعية والأذكار الموجودة والمعروفة والتي ولله الحمد من السهولة بمكان الحصول عليها إن لم يكن يحفظها الإنسان تبقى مسألة الدعاء بالنسبة لك تجاههم تدعو لهم دائما في صلاتك وفي خارج صلاتك وأيضا إذا كان عندك أطفال صغار لا بأس أن تعوذهم بتعويذة النبي عليه الصلاة والسلام لابني فاطمة الحسن والحسين وقال إنها تعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق وهي أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة وقراءة البقرة في البيت نافعة بإذن الله قراءة سورة البقرة في البيت نافعة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان نعم
ذاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم وهزاء يقول أنه يسكن في العين ويعمل في أبو ظبي ويقول فالشيخ يجمع في وهو في العمل بين صلاة الظهر والعصر وعندما يرجع إلى العين يقول أصل قبل صلاة العصر ويقول لا أصلي العصر، يعني في بعض الحين ينام أو غير ذلك.
الحمد لله، إذا حكمنا للأخ الفاضل بأنه مسافر فيجوز له ذلك، فإن المسافر يرخص له بأن يجمع بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين، ولو وصل في الوقت في وقت الثانية وأقام فإنه لا يعيد الصلاة لأنه صلاها بنص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة لما ذكره الأخ السائل من دوامه اليومي بهذه الطريقة، هل يعد مسافرا أم لا؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يعد مسافرا إلا فيما بين المدينتين، وذلك لأن عمله في مثل هذه الطريقة يكون بشكل يومي، فيقال بأن عمله هو إقامة ثانية، وأما مدينته الأصلية فهي الإقامة الأولى. فإذا وصل إلى العمل فإنه لا يترخص برخص السفر، وإنما يصلي الصلاة التامة. أما في الطريق فنعم، لأنه شرع في سفر وأنشأ سفرا جديدا، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فنصيخ. الأخ مروان يقول هل يجوز للزوج أن يدخل إلى قاعة العرس، قاعة النساء؟
الحمد لله، بالنسبة للزوج هناك مجموعة من الأحكام ينبغي له أن يتعلمها بدلا أن يبدأ حياته بمثل هذه المخالفات. فمن السنة للإنسان إذا تزوج المرأة الصالحة أن يضع يده على ناصيتها وأن يسأل الله من خيرها وأن يسأل الله عز وجل البركة، ثم يصلي هو وإياها ركعتين، وإذا أتاها ذكر الله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما فيما يتعلق بإعلان النكاح فهو سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وقال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، وأولم النبي عليه الصلاة والسلام في عرس علي حينما تزوج فاطمة رضي الله عن الجميع وصلى الله على نبينا محمد. وأما أن يدخل الزوج على النساء في ليلة العرس فلا شك بأن هذه مخالفة تتنافى مع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من عدم الدخول على النساء، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تدخلوا على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ومعلوم بأن الرجل في ليلة عرسه وزفافه سيكون في غاية الأناقة والترتيب والنظافة، ويعني استعمال الأشياء الكثيرة التي لا تخفى على الإنسان، فلا يليق أبدا أن يدخل بمثل هذه الصورة ابتداء، أصلا لا يجوز، فكيف بمثل هذه الحالة؟ والواجب على الزوجة، الواجب عليها أن تغار على زوجها. للأسف الشديد، وهذه من الأمور المعكوسة والتصورات المقلوبة، أن الزوجة هي التي تدعو لمثل هذا، تقول يدخل عليها أو أم الزوجة. طيب السؤال، أما تخشين وتخافين أن يفتن هذا الزوج، هذا الشاب، بامرأة نظر إليها أو بامرأة نظرت إليه، ومعلوم بأن النساء يلبسن أجمل الثياب في مثل هذه الحالة؟ فسبحان الله العظيم، يعني كيف انقلبت الأمور وانعكست المفاهيم وانقلبت الصور. فالزوجة، الزوج يجب عليها حتى لو كان زوجها يطلب ذلك أن تمنعه. لماذا؟ لأنه في غاية أناقته واستعداده، فقد تفتن به امرأة، وقد هو يفتن بامرأة يقع نظره عليها ثم لا يرى زوجته شيء، لا يرى زوجته شيء، ويدخل الشيطان، والشيطان حريص على الإفساد. وأنت يا أم العروس ألا تخافين الله؟ ألا تتقين الله؟ أما تخشين، إذا كنت لا تخافين الله، أما تخشين أن يكون هذا زوج ابنتك ينظر إلى بنت من البنات الموجودات أو إلى امرأة من الحاضرات فيفتتن بها أو هي تفتتن به، وربما نفخ الشيطان في مثل هذا الأمر وأصبح يعني شغل هذا الولد الشاغل أو المرأة، وهذا ما كان موجود لا في الأولين والسابقين ولا في القريبين، ما كان موجود، إنما هي تقاليد أتت من مجتمعات قد لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإسلام ولا إلى عاداتنا نحن تقاليدنا في هذه المنطقة. ولذلك أوصي إخواني وأخواتي من باب المحبة والخوف عليهم أن يتقوا الله وأن يخاف الله وأن لا يقلدوا الغث والسمين، وإنما يأخذ النافع ويترك الضار. ويعني مرت علينا قصص أزواج للأسف الشديد في ليلة العرس بسبب دخوله بمثل هذه الصورة فتن بامرأة أو افتتنت به امرأة وسعت حتى طلقته، حتى طلقت المرأة منه، وحصل أمور كثيرة. نسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول إذا يقول في حال خروجي من المنزل ويقول مروري بأحد المساجد والآن في كورونا، يقول صلي أنا في المسجد لكن الزوجة أين تصلي؟ هل يجوز لها أن تصلي في السيارة وهي جالسة؟
الحمد لله أخي الفاضل، هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا كان الوقت باقيا بحيث أنك إذا رجعت إلى البيت يمكنها أن تصلي في الوقت، فتؤخر الصلاة إلى وصولها البيت، لأن الجماعة لا تجب على النساء. الأمر الثاني، إذا كان تقدير الحال بأنه سيفوتها إن لم تصلي، فالأصل أنها تصلي على الأرض، فلا يجب عليها أن تتابع الإمام، وإنما تختار لها مكان في حديقة مثلا أو بجوار السيارة وليس ثم ضرر، فتصلي فيه. إذا اعتقدت بأن الوقت سيفوتها فإن لا تصلي ابتداء، وإنما تصلي عند آخر الوقت. يعني إذا اعتقدت بأنه الآن لا يمكن إذا رجعنا البيت أن يبقى يعني وقت للصلاة، ولا يمكن أن تنزل في حديقة أو في الأرض مثلا بحيث أنها تصلي، وما يمكن إلا أن تصلي في السيارة، وهذا الإجراء الأخير والخيار الأخير، فإنها تؤخر حتى قبل أذان العشاء بخمس دقائق مثلا، تكون قد تيقنت في هذه الحالة بأنها غير قادرة على الرجوع إلى البيت، فتصلي في السيارة، توجه القبلة وتصلي في السيارة إن لم تجد مكانا أو أرضا تصلي عليها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز للأخ أن يحجم زوجته في منطقة، يحجم أخته في منطقة الظهر؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يجوز لي الأخ أن يكشف عن ظهر أخته أو عن بقية بدنها، وإنما له أن ينظر إليها ما دام يعني كانت العادة نظر الأخ إلى أخته من منطقة الرقبة مثلا أو الذراعين أو القدمين مثلا، أما أن يكشف عن ظهرها فلا، نكشف عن ظهرها فلا، وإنما يتولى ذلك امرأة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
الله يعطيكم الصحة والعافية وكل عام
وانتم بخير،
وإن شاء الله الله ييسر لكم أموركم يا رب العالمين على هذا البرنامج الطيب.
وأنت بخير وصحة وسلامة، جزاك الله خير أخي أحمد.
الله يحفظك. عندي سؤال سريع حتى أفتح مجال للمستمعين، بل اللي عنده سؤال بعد.
نعم نعم.
السؤال هو أكثر من شق بس رح يجتمع كله في شق واحد.
نعم.
اتفق طرفان على أنه يتم يعني شخص يريد يبيع سيارة لشخص ثاني، ولا يريدون إدخال البنك في الوسط، يعني ما يريدون يدخل أي نوع من أنواع البنوك، يمشون على طريقة الشريعة الإسلامية المرابحة الإسلامية. فلنفترض قيمة السيارة 25,000، البائع اشترى السيارة وقال له أنا راح أبيعك إياها أقساط ب30,000، واتفق الطرفين وكل شيء تمام وكتب الأوراق. هسه حاليا مثلا الشخص اللي يدفع فلوس الأقساط ورا سنة مثلا من الدفع صارت عنده مشاكل، مثلا ما قدر يسدد أقساط السيارة، أول شهر شهرين ثلاث أشهر ما قدر يسدد، فالشخص اللي بايع السيارة تضرر، يعني كان عنده دفعات في أماكن ثانية تضرر، فيريد يفرض غرامة على الشخص اللي ما دفع له. أول شيء يريد نسأل فيها هي حلال أو حرام فرض الغرامة؟ بالنسبة لهذا السؤال. السؤال الثاني، لو كان الشخص يريد يضمن حقه مثلا بطريقة، يعني يريد مثلا يجدول الطريقة مرة ثانية، يعني مثلا يضاعف عليه السعر أو يضاعف عليه شيء، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ في كل الأحوال إذا الشخص اللي يسدد الأقساط مال السيارة قال خلاص أنا ما عندي فلوس أقدر أدفع، خذ سيارتك وخلاص أنا راح أرجع لك السيارة اللي عندك وأنا ما قادر أدفع، أنا غرقت بالديون وما قادر أدفع لك. فهل الشخص البائع لو أخذ السيارة واعتبر أنه مثلا اللي كان الأقساط اللي سددها إيجار كأنما مأجر سيارة إيجار، هل تعتبر بهذه الطريقة ولا لازم اللي رجعت له السيارة يرجع الفلوس للأقساط؟ ما أعرف أنت فهمتني يمكن.
واضح 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 أخ أحمد، واضح.
فهي هاي الطريقة بس أريد نتأكد منها
إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الرد الشيخ. حياك الله حياك الله.
الله
يحفظك. نعم الشيخ، سؤال لأخ أحمد يقول إذا شخص باع آخر سيارة ويقول اشترى هذا البائع السيارة ب25,000 مثلا وباع للمشتري ب30 مقسطة، فيقول فضيلة الشيخ أولا هل يجوز هذا الفعل؟ ويقول مثلا إذا بعد سنة الشخص هذا لم يستطع أن يسدد هذه الأقساط المشتري، فيقول تضرر البائع، هل يجوز له أن يفرض غرامة على المشتري؟
الحمد لله، بالنسبة لصورة المسألة التي فهمتها هو أن شخصا باع سيارة على آخر ب25 نقد، وهذا البيع صحيح ولله الحمد، فقام الثاني المشتري فأصبح بائعا لها بشكل مقسط فباعها ب30 على أقساط شهرية، ثم المشتري الجديد صعب عليه أو عسر عليه أو ماطل أو شيء من هذا القبيل في السداد، فيسأل الآن البائع الجديد هل له أن يرتب غرامات على هذا؟ الجواب لا، لا يجوز له، لأن الغرامات تكون ربا، فأي شرط جزائي سواء كان في العقد أو ينشأ بعد ذلك يكون شرطا ربويا محرما. لكن ما العمل؟ يرفع عليه دعوة عند القاضي، فقد يقوم القاضي بتغريمه مبلغا لصالح البائع لكن ليس له علاقة في البيع، وإنما من باب العقوبات التعزيرية أو من باب أيضا ما يسمى بالصلح أحيانا، يعني ينقله إلى باب آخر، فالقاضي قد يرى بأن الشخص الثاني متضرر ربما رتب عليه عقوبات لكن ما له علاقة بالبيع، فكون البائع هو الذي يشترط لهذا محرم ولا يجوز.
وإذا كان فضل الشيخ يقول هل يجوز له أن يجدول مرة أخرى السعر ويضاعف عليه السعر؟
الجواب لا، ما يجوز، لأن هذا ربا، جدولة الأقساط من جديد والزيادة فيها ربا ربا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يجتمع شرطان في بيع واحد بمثل هذه الصورة بمثل هذه الصورة. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ إذا مثلا المشتري يقول لم يستطع أن يسدد الأقساط التي عليه ويعني تعسر، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز يعني هذا المشتري أن يرجع يعني أرجع السيارة للبائع؟ هل يجوز للبائع أن يأخذ الأقساط التي أخذها ويعتبرها إيجار بدل إيجار؟
أولا يعني لعلي أرتب المسألة بالتالي، بالنسبة لمسألة الإعسار الواجب على المسلم أن ينظر أخاه، والإنظار هو الصبر عليه، فالله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والإنسان الذي ينظر أخاه بمثل هذه الصورة يكون مأجورا بإذن الله عز وجل، والشريعة نبهت على الجانب الأخروي للمسلم وأن لا يكون دائما همه الدنيا. الأمر الثاني بالنسبة للوضع المشتري الجديد، إن كان جاحدا أو مماطلا أو لعابا فيحل عرضه وعقوبته، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مطر الغني الظلم يحل عرضه وعقوبته، والمعنى أن يرفع دعوة إلى الجهات ذات الاختصاص عليه، دعوة عليه حتى يحصل على ماله ما دام أنه لديه الوثائق ولديه الإثباتات. الثالث إذا كان الشخص هذا معسر يعني وقع في حرج، فإنه لا يجوز للبائع مثل ما ذكرت أنا قبل قليل أن يرتب عليه شروط جزائية حتى لو كان في أصل العقد فهو باطل، فكيف لو جاء لي يبتدئ الآن؟ ولا يجوز له أن يجدول الأقساط بحيث أنه يجعلها كأن بيع جديد، ولا يجوز له أن يأخذ بعض هذه الأقساط التي حصل عليها ثم يقلب العملية من بيع إلى إيجار منتهية بالتمليك، هذه كلها من البيوعات المحرمة. لكن هناك حلول كثيرة مثل ما ذكرت، رفع الدعوة عليه. وفي مسألة أخرى وهي الإقالة، إقالة البيع. كيف إقالة البيع؟ أن يطلب منه إنهاء البيع، فيأخذ يرجع السيارة ويأخذ قيمة استعمال الرجل لها، تقيم من عند شخص مثلا له خبرة في السوق، يقيم المدة الزمنية التي انتفع بها المشتري الجديد ويحصل عليها، يرد له الباقي، أو أن الشخص هذا يضيف له. تنتهي المسألة. في مسألة أفضل، وهي أن يقول له مثلا يعني سددني ثلاث أرباع الأقساط أو النصف مثلا، والباقي أنا مسامحك فيه، ولا يعتقد بأن الآن هو مغلوب، لا هو منتصر، لأن أحيانا اللي يحصل على بعض حقه أفضل من كون يذهب الحق كله. زيادة على أنه إذا استحضر النية أجر على هذا، على ما وضعه من حق له لأخيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع أصواتا مرتفعة في المسجد، فدخل فإذا كعب بن مالك وابن أبي حدرد يختصمان في مسألة مالية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع الشطر، يعني ضع نصف المبلغ اللي الطالب، لأن هذاك يقول أنا ما عندي شيء. ثم قال: نعم يا رسول. قال: ثم قال لابن أبي حيا بن أبي حدرد، قال: نعم. قال: قم فأوفي. قال: نعم. وانتهت المشكلة. ولذلك يعني أنبه أنا دائما للإخوة اللي عندهم يعني نشاط في مثل هذه الأشياء أن لا يستوفوا الحقوق كاملة. والعرب تقول: ما استوفى كريم، يعني ما استقصى كريم، يعني الاستقصاء أنك تقول والله ما أخلي ولا درهم. للأسف في قضايا مخجلة، يعني على 100 درهم 200 درهم ما في تسامح ولا عفو، أو 1000 درهم حتى في بيعة مثلا 100 ألف 80 ألف. ولذلك ما استقصى كريم. وأيضا وضع بعض الحق بدل ما تشغل المحاكم ومخابر الشرطة في قضية تنتفخ الإضبار وتتورم، ها بإمكانك أن الإيمان اللي عندك ومراقبة الله وتسأل الله العوض، ها تقول خلاص أنا سدد لي نصف حقي، ولا أقل شيء رأس مالي مثل ما يقولون. إذا حصل الإنسان رأس ماله فهو رابح، رأس مالي والزيادة يعوضنا الله خير، ها ويسامحه، فهذا أفضل، أفضل عند الله عز وجل. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. انتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ: أنا من سكان أبو ظبي، ويقول: ذهبت إلى دبي للسياحة لمدة يوم أو يومين، هل يجوز لي الجمع والقصر؟
الحمد لله، نعم، ما دام أنك ذهبت يعني هذه المرة ومكثت يومين أو ثلاثة أنت مسافر، لأن ما بين أبو ظبي ودبي مسافة سفر. نعم،
أيضا فضيلة الشيخ يقول: هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء بعد خروج الريح؟
الحمد لله، لا يجب، بإجماع العلماء لا يجب الاستنجاء بعد خروج الريح، لأن الريح طاهرة لكن فيها الوضوء. نعم،
أيضا يقول فضيلة الشيخ أو تسأل تقول: ما حكم الزوج الذي لا يخبر زوجته عن حياته الشخصية، ويقول عندما تكتشف الزوجة الفعل الذي فعله يقول: لا شأن لك بذلك، تقول مثلا إذا عنده عقار أو اشترى شيء وهي لا تعلم دون أن يخبرها؟
الحمد لله، أولا لا يلزم الزوج أن يخبر زوجته بكل أموره المالية وبنشاطاته التجارية، وليس للمرأة الحق بأنها تسأل زوجها كم عندك من مال، ما هو رصيدك، ما هي أملاكك، ليس لها الحق في ذلك. هذا من الناحية الشرعية، لأن ذمة الرجل المالية مستقلة، وأيضا ذمة المرأة المالية مستقلة، فقد يكون عند المرأة مال والزوج لا يجب عليه أن يسألها ولا يلزمها أن تخبره. ولذلك للأسف الشديد بعض النساء تدمر حياتها بمثل هذه التدخلات، وحشر نفسها بأمر يعني لا يلزمها ولا يجب على الزوج أن يخبرها. الأمر الثاني يعني الأفضل والأكمل والأحسن، إذا كانت العشرة بين الزوجين على ما يرام ومن الجميل أن الإنسان يخبر يعني زوجته وأولاده بما لديه، إذا كانت العشرة تمام والأحوال جيدة لا بأس أن يخبره، لكن ليس على سبيل الوجوب، فقد يقدر الزوج المصلحة بعدم الإخبار، لأنه يرى بأنه لو أخبر ربما ترتبت على ذلك مفاسد ومشاكل هو في غنى عنها. فيا أخت الفاضلة، ليس لك الحق أن تطالبي زوجك بأن يعطيك كشف حساب بكل ما يملك، هذا ليس من حقك ولا يجب عليه ذلك، وإنما هذا راجع إلى العشرة. كثير من النساء بسبب العشرة الجميلة، بسبب المعاشرة بالمعروف، بسبب يعني فعلا ارتباطها بزوجها الوثيق، من دون سؤال يخبرها بذلك.
ذاك الخير فضل الشيخ أيضا يقول زوجة لا تعطي زوجها حقه الشرعي، هل يجوز أن يطلقها؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تعطي زوجها الحق الشرعي ما دامت أنها غير مريضة، وليس ثم مانع يمنعها من ذلك مثل العذر الشرعي الشهري. ومن منعت زوجها من حقه فإنها آثمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن تؤدي حق زوجها، وأنه لو سألها وهي على قتب أو قتب اللي هو الرحل فإنها تلبي، ولو كانت على تنور يعني تخبز فتلبي، في إشارة إلى المبالغة في حق الزوج على زوجته. وبالنسبة للزوج هو الذي له الخيار الآن، فإذا تمنعت المرأة وأبت وتضرر هو فله الحق في أن يطلقها، لكن كخيار أخير يعظها ويذكرها ويعلمها يوجهها ويخوفها بالله عز وجل. إن استجابت الحمد لله، ما استجابت له الحق إن يعني يصبر عليها أو يطلقها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.